يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد بدأنا في الليلة الماضية ببيان ما تعلق بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد وقفنا عند آخر ما ذكره الشيخ من الدليل الثاني في هذا الباب. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة مع الدليل الثالث من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما، أي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى، حيث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت، ومسلم في كتاب الإيمان ذكره في كتاب المساجد، ذكره في كتاب الإيمان، وذكره أيضا في كتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار، التحريم أو تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على مرتبتين. المرتبة الأولى تحريم مطلق، وهو تحريم دخول النار، وهذا لمن كمل التوحيد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، إما بأن الله جل وعلا غفر له، وإما أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والثاني تحريم بعد أمد، ويسمى أيضا تحريم خلود، وهذا حظ من استحق أن يطهر لما معه من الذنب ثم يخرج من النار إلى الجنة. والحديث الذي ذكره في هذا الباب يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن فضل التوحيد تعين للأول وتعين للثاني، ولكن تفاوت حظهم من التوحيد، فتفاوت حظهم في هذا الفضل، وهو التحريم المطلق أو تحريم الخلود. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذه كما قال العلماء في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه، هذه في من قالها ومات عليها، ولمن قالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وقالها بصدق ويقين، وهذه حقيقة التوحيد. يعني أن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وإن كانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وحرم عليه النار ابتداء، وإن شاء الله عز وجل عذبه ثم حرم عليه النار. وفيها أيضا في هذا الحديث فيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيها أيضا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا. قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا مقصود شرطها، فيعني باجتماع شروطها والإتيان بلوازمها، وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. والحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، قال فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا أن يكون مبتغيا وجه الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا قيل للحسن البصري: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. والشاهد من هذا الحديث على ترجمة الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على من قالها فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، أو كما جاء: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وهذا ما دل عليه وصفه من قال لا إله إلا الله قال يبتغي بذلك وجه الله. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. قال: وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ثم ذكر دليلا رابعا في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا موسى، قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. فهذا هو الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليلا على هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى، ورواه أبو يعلى، ورواه الطبراني في الدعاء، وابن حبان والحاكم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره البغوي في شرح السنة. والحديث كما قال الشيخ صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر في الفتح، وهذا الحديث تكلم فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا، ولكن استقر ترجيح الشيخ على تصحيح هذا الحديث، وشاهده ما ذكره في آخر هذا الحديث قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ومنهج الشيخ معلوم عند أئمة الدعوة. فشاهد الحديث على ترجمة الباب قوله: مالت بهن لا إله إلا الله، فهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت لا إله إلا الله لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما قال ابن حجر، كما قال ابن رجب رحمه الله. أي من فضل التوحيد رجحان لا إله إلا الله عن جميع المخلوقات، رجحان لا إله إلا الله عن جميع المخلوقات. فكلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالها، وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه. فلهذا قال في الحديث: قال مالت بهن لا إله إلا الله، وذلك لما اشتملت عليه من التوحيد الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرعت لتكميلها السنة والفرق، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا قبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال: جاء في الحديث قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به، ويطلب منه به حاجاته وحاجاته، ويتوسل به إليه. قوله أذكرك أي أثني عليك به، أي بهذا الكلام، وأدعوك أي أسألك به. فقال: كل عبادك يقولون هذا، مما جاء في هذا الحديث: كل عبادك يقولون هذا. فلما قال له رب العزة: يا موسى قل لا إله إلا الله، أو قل يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى: كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما قصد: أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله التي أرشد الله جل وعلا إليها موسى عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل الذكر، لأن موسى قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فهي أفضل الذكر وهي أفضل الدعاء، كما في حديث عبد الله بن عمر مرفوعة قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وفيه أيضا وفي هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين وأهل الإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. فهذا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله جل وعلا، أراد شيئا يخص به غير ما عند الناس، فأعظم ما يخص به أولياء الله وأنبياؤه ورسله وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأراد شيئا أخص من ذلك، فأعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونه من الناس. هذا قاله الشيخ صالح. فقال لو أن السماوات السبع، ويقصد الطباق، لو أن السماوات السبع وعامرهن أي من فيهن من العمار، قال غيري أي غير الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى في السماء في علو، ففيه دليل على إثبات العلو بجميع أنواعه، علو ذات وقهر وقدر. قال والأراضين السبع أي ومن فيهن من السكان، ومن فيهن من السكان. هذا فيما تعلق بهذا الدليل الرابع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جل وعلا لهذا الباب دليلا خامسا، قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهو آخر الأدلة التي ذكرها الشيخ ضمن هذا الباب. قال وللترمذي وحسنه. فهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الدعوات باب غفران الذنوب مهما عظمت من حديث أنس وحسنه، ورواه الدارمي وأحمد في المسند من حديث أبي ذر، والطبراني من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، لأن هذا الحديث حديث طويل رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمناسبة هذا الحديث للباب فضل التوحيد فظاهرة واضحة، ففيه فضل التوحيد وفيه بيان لكثرة ثوابه وتكفيره للذنوب، وذلك في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، فمن أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض أو كقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا فهذا شرط حصول هذه المغفرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتى الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا، أتاه بالمغفرة، وفيه أعظم دليل على عظم حسنة التوحيد وأنها تحرق ما دونها من الذنوب والمعاصي. فأعظم ما يسعى العبد في تحصيله أن يحصل حسنة التوحيد، لأنها محرقة ومذهبة لهذه الذنوب والمعاصي. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. فما أعظمها من كلمات لابن رجب رحمه الله تعالى في هذا المقام العظيم. قال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث: لو أتيتني بقرابي، قراب تقرأ بضم القاف وقيل بكسرها وإن كان الضم أشهر، والمقصود أي ملؤها أو ما يقارب ملأها. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذا شرط كفيل في الوعد بحصول المغفرة. ثم لقيتني لا تشرك، فهذا شرط كفيل في الوعد بحصول المغفرة كما قال العلماء، وهو السلامة من الشرك، أي ثم مات كحال كونك لا تشرك، أو ثم مت حال كونك لا تشرك بي شيئا. وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك، المقصود قليل الشرك وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا، بل لم تكن راجحة أو مرجحة لحسناته على سيئاته. فمغفرة الذنوب مشروطة بشرط عظيم عزيز، وهو السلامة من الشرك. قال: لا تشرك بي شيئا، فهذا هو شرط مغفرة الذنب. فهذا الشرط علق عليه أن يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة، ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئة الله، ولا يقال يلزم أن يكون مغفورا له. وهذه مسألة عظيمة نعيدها: هذا هو الشرط، لا تشركوا بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق عليه أن الله جل وعلا يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة، ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقال يلزم أن يكون مغفورا له، بل ذلك معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذا الذي ذكره صاحب الفتح المجيد. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة. هذا إن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشرطه أو قام بشروطه، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول الجنة. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. وفيه سعة كرم الله جل وعلا، في الحديث فيه سعة كرم الله جل وعلا، وفيه بيان كثرة ثواب التوحيد، وفيه بيان أن التوحيد يكفر الذنوب، وهذا الذي أشار إليه غير واحد من شراح كتاب التوحيد. قال العلامة ابن القيم في معنى هذا الحديث، قال: ويعطي لأهل التوحيد الذين لم يشوبوه بالشرك، أو يعطى لأهل التوحيد الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعطى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الحديث ذكر الشيخ مسائل هذا الباب، مسائل هذا الباب، وأوصلها إلى 20 مسألة، آخرها معرفة ذكر الوجه. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الأولى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله المذكور في هذه الأحاديث ما تعلق بفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، منها ما ذكر في هذه الأدلة: الأمن والاهتداء الحاصل بالتوحيد، ودخول الجنة، وتحريمه النار على أهل التوحيد، وتحريم أهل التوحيد على النار، ميلان كفة التوحيد. ومنها أن الله جل وعلا يقابل عبده بملء الأرض، يقابل عبده الذي أخطأ أو الذي أتى بقراب الأرض خطايا يقابله بملئها مغفرة. هذا ماذا؟ متعلق بما سبق ذكره من الشروط بنص الأحاديث. فما ذكره الشيخ من هذه الأدلة كلها شاهدة على هذه المسألة، وهي سعة فضل الله جل وعلا. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، فالتوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، لقوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم هنا الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الخامسة قال: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. هذه التي يقصدها الشيخ رحمه الله تعالى. السادسة قال: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أي إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وحديث عثمان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها وإفراد الله بجميع أنواع العبادة وترك الشرك تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها. المسألة السابعة، قال التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بقولها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. الثامنة، كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل التوحيد، وذلك لأهميته، وأن غيرهم من باب أولى. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، فهذه واضحة. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، فيما رواه مسلم في كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب الأرض، قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ولم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية كما قال العلامة ابن عثيمين قال فالمثلية بالكيف غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت المثلية في العدد، وهذا نص شاهد أيضا على ما قرره الشيخ. الحادي عشر، أن لها عمارا، الحادية عشرة أن لها عمارا، وهذا واضح في الحديث القدسي. الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه، وهو صفة خبرية بقوله يبتغي بذلك وجه الله، وفيه إثبات الكلام بقوله وكلمته ألقاها، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا، وفعلية باعتبار آحادها. وقال وإثبات القول في قوله قل لا إله إلا الله، وهذا واضح جلي. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، ثم الرابعة عشرة، قال تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبده ورسوله. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام انفرد عن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل الخلقة، فقد كان بكلمة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لقوله في حديث عتبان وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة، معرفة فضل أي فضل الإيمان بالجنة والنار أنه من أسباب دخول الجنة، لأن هذا يدخل في باب الإيمان بالغيب. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الخبرية الذاتية التي نظير مسماها أبعاضا لنا. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما تعلق بهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. ثم انتقل رحمه الله جل وعلا إلى الباب الثاني، على اعتبار أن كتاب التوحيد لا يعد بابا أولا، أو الباب الثالث إن تم العد بعد كتاب التوحيد بابا أولا. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذه أدلة هذا الباب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فأما مناسبة الباب للذي قبله، فكما قال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، قال: لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. قال: وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن فضله هذا الفضل العظيم، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أورد العلماء، أي أقصد شراح كتاب التوحيد، أوردوا جملة من المسائل متعلقة بمقصود الباب الثالث: من حقق التوحيد دخل الجنة، بغير حساب، نجملها في هذه المسائل. المسألة الأولى، قالوا تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. المسألة الثانية، قالوا تحقيق التوحيد من وجهين، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالواجب تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع ويقصدون البدع غير المكفرة تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. وأما الوجه الثاني وهو المندوب، والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. المسألة الثالثة، قالوا في المقصود من تحقيقه، تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى هذه الأشياء الثلاث: أولا ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي باعتبار أنواع وتقاسيم العلماء المتعلقة بالشرك، المهم ترك الشرك بأنواعه. الثاني ترك البدع بأنواعها. والثالث ترك المعاصي بأنواعها. إذن تحقيق معنى تحقيق التوحيد يراد به تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله هذا فيه الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه لا إله إلا الله، ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله هذا فيه البعد عن المعصية والبعد عن البدعة. المسألة الرابعة، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال ولا يكون تحقيقه إلا بأمور ثلاث: الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فما اعتقدوا انفراد الله جل وعلا بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله كما قال الشيخ، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا قال جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله، قال باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب. المسألة الخامسة، هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله لأنه أخص كما قال الشيخ صالح. فهذا الباب عقده لخصوصية أهل التوحيد وهم الذين حققوا التوحيد، وهذه أعلى درجات التوحيد. ففضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد. ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار وقد يخرج منها كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لبيان مضمون هذا الباب ذكر أدلة وعددها 3، استدل بآيتين وحديث. الدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه آية من سورة النحل، وهي الآية 20 بعد 100، ودلالتها على مقصود الباب في الأوصاف التي وصف الله تعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد الذي به يكون دخول الجنة بغير حساب. وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم، قال إمام الحنفاء، بتبرئته من المشركين ومن اليهود ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. قال: والأمة، إن إبراهيم كان أمة، والإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. الصفة الأولى: كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، فهو إمام للناس كما قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة. الصفة الثانية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: قانتا لله، أي مداوما وثابتا على طاعة الله لا يتزحزح عنها. والصفة الثالثة، وهناك من قال الصفة الثالثة تجمع قانتا لله حنيفا، الصفة الثالثة والحنيف، والحنيف من الحنف، وهو في اللغة الميل، والمراد به هنا أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك كما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والصفة الرابعة، وهي الشاهدة على شاهد الحديث، شاهد الآية على الباب: ولم يكن من المشركين، أي كان موحدا خالصا من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه ربنا الشرك، نفى الله جل وعلا عنه الشرك، قال: ولم يكن من المشركين، على أبلغ وجوه النفي، ومعنى أنه تبرأ من المشركين براءة تامة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله. وثناء الله جل وعلا على أحد من خلقه يقصد منه أمران هامان: أولا محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، الثانية أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل الثناء، والثناء رضا الله من رضا الله جل وعلا. الدليل الثاني وهو قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم، قال: بربهم لا يشركون، أي شيئا لا يشركون شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، قال: بربهم لا يشركون، كما قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، قال: لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب. قال: لا يشركون، يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. أما الدليل الثالث وهو حديث عن حسين بن عبد الرحمن، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قلة وليسوا بكثير، ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم 70,000. وقد جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد وغيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 أعطاه 70,000، فيكون العدد قرابة 5,000,000 من هذه الأمة. فإن كان ذلك الحديث صحيحا فصحح إسناده بعض أهل العلم. والشاهد من الحديث على ترجمة الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والصفات المذكورة في حال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الصفات كلها دالة على تحقيقهم للتوحيد، وهذا هو شاهد الحديث، الشاهد من الحديث على ترجمة الباب. فذكر 4 صفات: الصفة الأولى قال: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن الطالب للرقية كما قال العلامة ابن عثيمين قال: يكون في قلبه ميل للراقي أو الشيخ صالح حتى يرفع ما به من جهة السبب. هذا الكلام للشيخ صالح في كتاب التمهيد. قال: لا يطلبون الرقية، لأن الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب. وهذا النفي الوارد في قوله لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم بها جدا أكثر من تعلقهم بالطب. لا يطلبون الرقية من أحد هؤلاء الذين حققوا التوحيد لقوة اعتمادهم على الله، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في ذلك من التعلق بغير الله جل وعلا، لذا كانوا من الكمل الذين حققوا التوحيد. وهذه المسائل 3: قوة اعتمادهم على الله، وعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، ولما في ذلك من التعلق بغير الله، ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. كما أن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال طلب الرقية، ولأن طلب الرقية من الناس هذا سؤال للمخلوق، وأهل التوحيد من حقق التوحيد يستغنون عن الناس ويعتمدون على الله تعالى، وهذا من تمام التوحيد. قال: لا يكتوون. والكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار، مع أنه مأذون به شرعا لكن فيه كراهة. فالعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما. ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله، وهذا الذي حرره صاحب التمهيد. ثم قال: ولا يتطيرون. هذه مأخوذة من الطير، والمصدر منه تطير، وسوف فالشيخ عقد لها بابا خاصة سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. فالطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله يقدم على أمر أو يحجم عنه، وهذه صفة لم يكن التوكل، هذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيمة. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم، وهذه الكلمة وعلى ربهم يتوكلون هذه جامعة للصفات السابقة. فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى كما قال العلامة الفوزان. فهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما قد يفهمه بعض الناس، وأن الكمال أن لا يباشر سببا البتة أو لا يتداول البت، فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك. فليس في الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقة أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه 3 بخصوصها، لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو إلى الكاوي أو إلى التطير، ففيها إنقاص من مقام التوكل كما ذكر العلماء. هذه بعض المسائل التي يمكن أن نتكلم عنها في هذه الأحاديث التي ذكرها، أو الأدلة التي ذكرها في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لا بأس أن نكمل مسائل هذا الباب إن شاء الله جل وعلا. فذكر فيها جملة من المسائل فقال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه كما قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. المسألة الثانية قال: ما معنى تحقيقه، أي معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. الثالثة قال: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه الآية سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان مرات الثناء انتفاء الشرك عنه، دل على ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله جل وعلا. أما خصوص الثناء فهو متعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك في قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. فهؤلاء هم سادات الأولياء، وكلام المؤلف من باب كما قال الشيخ العثيمين من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأولياء السادات، وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء، بل يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق. الخامسة قال فيها رحمه الله كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لقوله الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. فقول المؤلف ترك الرقية والكي يقصد الاسترقاء والاكتواء. السادسة قال كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، أي ترك هذه الخصال توكلا على الله جل وعلا، وشاهده وعلى ربهم يتوكلون. السابعة عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم، أي لم ينال هؤلاء 70,000 هذا الثواب إلا بعمل. حرصهم على الخير وجهه خوضهم في هذا الشيء، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بما يكون سببا لهذا الخير. التاسعة قال فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيم أعظم من السواد الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة الكمية. وأما الكيفية لأنه يدخل الجنة منهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، فهذه بالكمية الأولى والثانية بالكمية. وأما بالكيفية فدخول 70,000 منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعيد هذه التاسعة، قال فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أشار إلى فضيلة الأمة من جهتين، من جهة الكمية والكيفية. أما الكمية فهو السواد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن من هذه الأمة سوف يدخل منها أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون منها الجنة أكثر من بقية الأمم، هذا من جهة الكمية. أما الكيفية فتعلقت ب70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم من هذه الأمة. العاشرة قال فضيلة أصحاب موسى إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقوم. الحادي عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وقول ذلك في قوله عرضت علي الأمم، والمراد أن الله تعالى أراه هذه الأمم إذا جاءت يوم القيامة. وهذا كما قال ابن عثيمين له فائدتان، الفائدة الأولى تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد. الثانية بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وبيان شرفه حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم، فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان، أو فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وذلك في قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. الثالثة عشرة قوله قلة من استجاب للأنبياء، وشاهده في قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده والنبي وليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، هذا الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. ثم ذكر الثامنة عشرة قال بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لقول حسين أما إني لم أكن في صلاة، لأنه خاف أن يظن الحاضر أنه قام يصلي فدفع عن نفسه إهام العبادة. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لكونه قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا، فوقع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 20 فضيلة عكاشة، لقوله أنت منهم أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 21 قال استعمال المعارض، 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لكونه لم يقل لست منهم فيقع في نفسه شيء، ولكنه قال سبقك بها عكاشة. وكما قال الله جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد بدأنا في الليلة الماضية ببيان ما تعلق بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد وقفنا عند آخر ما ذكره الشيخ من الدليل الثاني في هذا الباب. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة مع الدليل الثالث من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى، حيث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت، ومسلم في كتاب الإيمان ذكره في كتاب المساجد، ذكره في كتاب الإيمان، وذكره أيضا في كتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله صلى الله عليه وسلم حرم على النار، التحريم أو تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على مرتبتين. المرتبة الأولى تحريم مطلق، وهو تحريم دخول النار، وهذا لمن كمل التوحيد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، إما بأن الله جل وعلا غفر له، وإما أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والثاني تحريم بعد أمد، ويسمى أيضا تحريم خلود، وهذا حظ من استحق أن يطهر لما معه من الذنب ثم يخرج من النار إلى الجنة. والحديث الذي ذكره في هذا الباب يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن فضل التوحيد تعين للأول وتعين للثاني، ولكن تفاوت حظهم من التوحيد، فتفاوت حظهم في هذا الفضل، وهو التحريم المطلق أو تحريم الخلود. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. هذه كما قال العلماء في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه، هذه في من قالها ومات عليها، ولمن قالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وقالها بصدق ويقين، وهذه حقيقة التوحيد. يعني أن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده، وإن كانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وحرم عليه النار ابتداء، وإن شاء الله عز وجل عذبه ثم حرم عليه النار. وفيها أيضا في هذا الحديث فيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيها أيضا أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا. قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا مقصود شرطها، فيعني باجتماع شروطها والإتيان بلوازمها، وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. والحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص، فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق، فإذا فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله؟ قال: فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا أن يكون مبتغيا وجه الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا قيل للحسن البصري: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. والشاهد من هذا الحديث على ترجمة الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على من قالها، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله، أو كما جاء: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وهذا ما دل عليه وصفه: من قال لا إله إلا الله قال يبتغي بذلك وجه الله. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. قال: وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ثم ذكر دليلا رابعا في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا موسى، قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. فهذا هو الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليلا على هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى، ورواه أبو يعلى، ورواه الطبراني في الدعاء، وابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكره البغوي في شرح السنة. والحديث كما قال الشيخ صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر في الفتح، وهذا الحديث تكلم فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا، ولكن استقر ترجيح الشيخ على تصحيح هذا الحديث، وشاهده ما ذكره في آخر هذا الحديث قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ومنهج الشيخ معلوم عند أئمة الدعوة. فشاهد الحديث على ترجمة الباب قوله: مالت بهن لا إله إلا الله، فهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت لا إله إلا الله لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما قال ابن حجر، كما قال ابن رجب رحمه الله. أي من فضل التوحيد رجحان لا إله إلا الله عن جميع المخلوقات، رجحان لا إله إلا الله عن جميع المخلوقات. فكلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالها، وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه. فلهذا قال في الحديث: قال مالت بهن لا إله إلا الله، وذلك لما اشتملت عليه من التوحيد الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرق، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا قبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. قال جاء في الحديث قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يعلمه كلاما يعظمه به ويطلب منه به حاجاته وحاجاته ويتوسل به إليه. قوله أذكرك أي أثني عليك به أي بهذا الكلام، وأدعوك أي أسألك به. فقال كل عبادك يقولون هذا، مما جاء في هذا الحديث كل عبادك يقولون هذا. فلما قال له رب العزة يا موسى قل لا إله إلا الله أو قل يا موسى لا إله إلا الله، قال موسى كل عبادك يقولون هذا، أي وإنما قصد أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله التي أرشد الله جل وعلا إليها موسى عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل الذكر، لأن موسى قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فهي أفضل الذكر وهي أفضل الدعاء، كما في حديث عبد الله بن عمر مرفوعة قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وفيه أيضا وفي هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين وأهل الإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. فهذا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله جل وعلا أراد شيئا يخص به غير ما عند الناس، فأعظم ما يخص به أولياء الله وأنبياؤه ورسله وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأراد شيئا أخص من ذلك، فأعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد، فهي أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونه من الناس. هذا قاله الشيخ صالح. فقال لو أن السماوات السبع، ويقصد الطباق، لو أن السماوات السبع وعامرهن أي من فيهن من العمار، قال غيري أي غير الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى في السماء في علو، ففيه دليل على إثبات العلو بجميع أنواعه علو ذات وقهر وقدر. قال والأراضين السبع أي ومن فيهن من السكان، ومن فيهن من السكان. هذا فيما تعلق بهذا الدليل الرابع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جل وعلا لهذا الباب دليلا خامسا، قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهو آخر الأدلة التي ذكرها الشيخ ضمن هذا الباب. قال وللترمذي وحسنه فهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الدعوات باب غفران الذنوب مهما عظمت من حديث أنس وحسنه، ورواه الدارمي وأحمد في المسند من حديث أبي ذر، والطبراني من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، لأن هذا الحديث حديث طويل رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمناسبة هذا الحديث للباب فضل التوحيد فظاهرة واضحة، ففيه فضل التوحيد، وفيه بيان لكثرة ثوابه وتكفيره للذنوب، وذلك في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض أو كقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطايا، ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا، فهذا شرط حصول هذه المغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتى الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا، أتاه بالمغفرة. وفيه أعظم دليل على عظم حسنة التوحيد وأنها تحرق ما دونها من الذنوب والمعاصي، فأعظم ما يسعى العبد في تحصيله أن يحصل حسنة التوحيد، لأنها محرقة ومذهبة لهذه الذنوب والمعاصي. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. فما أعظمها من كلمات لابن رجب رحمه الله تعالى في هذا المقام العظيم. قال رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث: لو أتيتني بقرابي، قراب تقرأ بضم القاف وقيل بكسرها وإن كان الضم أشهر، والمقصود أي ملؤها أو ما يقارب ملأها. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فهذا شرط كفيل في الوعد بحصول المغفرة. ثم لقيتني لا تشرك، فهذا شرط كفيل في الوعد بحصول المغفرة كما قال العلماء، وهو السلامة من الشرك، أي ثم مات كحال كونك لا تشرك، أو ثم مت حال كونك لا تشرك بشيئا. وهذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك، المقصود قليل الشرك وكثيره، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أتى بلا إله إلا الله وهو مشرك لم تصح منه أصلا، بل لم تكن راجحة أو مرجحة لحسناته على سيئاته. فمغفرة الذنوب مشروطة بشرط عظيم عزيز، وهو السلامة من الشرك. قال: لا تشرك بي شيئا. فهذا هو شرط مغفرة الذنب. فهذا الشرط علق عليه أن يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة، ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئة الله، ولا يقال يلزم أن يكون مغفورا له. وهذه مسألة عظيمة نعيدها، هذا هو الشرط، لا تشركوا بي شيئا، هذا هو الشرط الذي علق عليه أن الله جل وعلا يأتيه بأكثر من ذنوبه مغفرة، ثم هذا أيضا يكون معلقا بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقال يلزم أن يكون مغفورا له، بل ذلك معلق بمشيئة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عام، هذا عام في كل من كان مذنبا ولقي الله بذنب، فإن الأمر يتعلق بمشيئة الله جل وعلا، وهذا الذي ذكره صاحب الفتح المجيد. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. هذا إن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشرطه أو قام بشروطه، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب ومنعه من دخول الجنة. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض. وفيه سعة كرم الله جل وعلا، في الحديث فيه سعة كرم الله جل وعلا، وفيه بيان كثرة ثواب التوحيد، وفيه بيان أن التوحيد يكفر الذنوب، وهذا الذي أشار إليه غير واحد من شراح كتاب التوحيد. قال العلامة ابن القيم في معنى هذا الحديث، قال: ويعطي لأهل التوحيد الذين لم يشوبوه بالشرك، أو يعطى لأهل التوحيد الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعطى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الحديث ذكر الشيخ مسائل هذا الباب، مسائل هذا الباب، وأوصلها إلى 20 مسألة، آخرها معرفة ذكر الوجه. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الأولى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الله المذكور في هذه الأحاديث ما تعلق بفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، منها ما ذكر في هذه الأدلة: الأمن والاهتداء الحاصل به التوحيد ودخول الجنة وتحريمه على النار وتحريمه النار على أهل التوحيد وتحريم أهل التوحيد على النار، ميلان كفة التوحيد. ومنها أن الله جل وعلا يقابل عبده بملء الأرض، يقابل عبده الذي أخطأ أو الذي أتى بقراب الأرض خطايا، يقابله بملئها مغفرة. هذا ماذا متعلق بما سبق ذكره من الشروط بنص الأحاديث. فما ذكره الشيخ من هذه الأدلة كلها شاهدة على هذه المسألة، وهي سعة فضل الله جل وعلا. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، فالتوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، لقوله تعالى في الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة. والرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالظلم هنا الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الخامسة قال تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، هذه التي يقصدها الشيخ رحمه الله تعالى. السادسة قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أي إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وحديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله، وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها وإفراد الله بجميع أنواع العبادة وترك الشرك، تبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها. المسألة السابعة قال التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بقولها وجه الله، ولا يكفي مجرد القول لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل التوحيد، وذلك لأهميته وأن غيرهم من باب أولى. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، فهذه واضحة. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات فيما رواه مسلم في كتاب المساقات باب تحريم الظلم وغصب الأرض، قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ولم يرد في القرآن تصريح بذلك، بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى قل من رب السماوات السبع، لكن بالنسبة للأراضين لم يرد إلا قوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية كما قال العلامة ابن عثيمين قال فالمثلية بالكيف غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة والكيفية والارتفاع والحسن، فبقيت المثلية في العدد. وهذا نص شاهد أيضا على ما قرره الشيخ. الحادي عشر أن لها عمارا، وهذا واضح في الحديث القدسي. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وهو صفة خبرية بقوله يبتغي بذلك وجه الله، وفيه إثبات الكلام بقوله وكلمته ألقاها، وهي صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا، وفعلية باعتبار آحادها. وقال وإثبات القول في قوله قل لا إله إلا الله، وهذا واضح جلي. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان، ليس قولها باللسان. ثم الرابعة عشرة قال تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبده ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام انفرد عن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل الخلقة فقد كان بكلمة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من ماء أبيه. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لقوله في حديث عتبان وأن الجنة حق والنار حق، والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. معرفة فضل، أي فضل الإيمان بالجنة والنار أنه من أسباب دخول الجنة، لأن هذا يدخل في باب الإيمان بالغيب. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله جل وعلا، وهو صفة من صفات الخبرية الذاتية التي نظير مسماها أبعاضا لنا. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما تعلق بهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد. ثم انتقل رحمه الله جل وعلا إلى الباب الثاني، على اعتبار أن كتاب التوحيد لا يعد بابا أولا، أو الباب الثالث إن تم العد بعد كتاب التوحيد بابا أولا. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذه أدلة هذا الباب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فأما مناسبة الباب للذي قبله فكما قال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، قال لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. قال وتحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، لأن الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن فضله هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أورد العلماء، أي أقصد شراح كتاب التوحيد، أوردوا جملة من المسائل متعلقة بمقصود الباب الثالث، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، نجملها في هذه المسائل. المسألة الأولى، قالوا تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. المسألة الثانية، قالوا تحقيق التوحيد من وجهين، واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالواجب تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع ويقصدون البدع غير المكفرة تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه ويسلم من البدع والمعاصي. وأما الوجه الثاني وهو المندوب، والمندوب تحقيق المقربين تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. المسألة الثالثة، قالوا في المقصود من تحقيقه تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى هذه الأشياء الثلاث: أولا ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي باعتبار أنواع وتقاسيم العلماء المتعلقة بالشرك، المهم ترك الشرك بأنواعه. الثاني ترك البدع بأنواعها، والثالث ترك المعاصي بأنواعها. إذن تحقيق معنى تحقيق التوحيد يراد به تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله هذا فيه الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، لا إله إلا الله. ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله هذا فيه البعد عن المعصية والبعد عن البدعة. المسألة الرابعة، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: ولا يكون تحقيقه إلا بأمور ثلاث. الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فما اعتقدوا انفراد الله جل وعلا بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله كما قال الشيخ، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. ولهذا قال جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول إن شاء الله، قال: باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب. المسألة الخامسة، هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد هم أهل الإسلام، ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله لأنه أخص كما قال الشيخ صالح. فهذا الباب عقده لخصوصية أهل التوحيد وهم الذين حققوا التوحيد، وهذه أعلى درجات التوحيد. ففضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد. ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار وقد يخرج منها كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لبيان مضمون هذا الباب ذكر أدلة وعددها ثلاثة، استدل بآيتين وحديث. الدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه آية من سورة النحل، وهي الآية 20 بعد 100، ودلالتها على مقصود الباب في الأوصاف التي وصف الله تعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد الذي به يكون دخول الجنة بغير حساب. وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. قال ابن كثير: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم، قال إمام الحنفاء، بتبرئته من المشركين ومن اليهود ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. قال: والأمة، إن إبراهيم كان أمة، والإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. الصفة الأولى كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، فهو إمام للناس كما قال الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة. الصفة الثانية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قانتا لله، أي مداوما وثابتا على طاعة الله لا يتزحزح عنها. والصفة الثالثة، وهناك من قال الصفة الثالثة تجمع قانتا لله حنيفا، الصفة الثالثة والحنيف، والحنيف من الحنف وهو في اللغة الميل، والمراد به هنا أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك كما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والصفة الرابعة وهي الشاهدة على شاهد الحديث شاهد الآية على الباب ولم يكن من المشركين، أي كان موحدا خالصا من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه ربنا الشرك، نفى الله جل وعلا عنه الشرك، قال ولم يكن من المشركين على أبلغ وجوه النفي، ومعنى أنه تبرأ من المشركين براءة تامة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع ما بينه وبين المشركين من المودة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله. وثناء الله جل وعلا على أحد من خلقه يقصد منه أمران هامان، أولا محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، الثانية أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل الثناء، والثناء رضا الله من رضا الله جل وعلا. الدليل الثاني وهو قوله والذين هم بربهم لا يشركون. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم، قال بربهم لا يشركون، أي شيئا لا يشركون شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، قال بربهم لا يشركون، كما قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون قال لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب. قال لا يشركون، يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. أما الدليل الثالث وهو حديث عن حسين بن عبد الرحمن، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قلة وليسوا بكثير، ولهذا جاء عددهم في هذا الحديث بأنهم 70,000. وقد جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد وغيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 أعطاه 70,000، فيكون العدد قرابة 5,000,000 من هذه الأمة. فإن كان ذلك الحديث صحيحا فصحح إسناده بعض أهل العلم. والشاهد من الحديث على ترجمة الباب قوله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والصفات المذكورة في حال هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الصفات كلها دالة على تحقيقهم للتوحيد، وهذا هو شاهد الحديث، الشاهد من الحديث على ترجمة الباب. فذكر 4 صفات. الصفة الأولى قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأن الطالب للرقية كما قال العلامة ابن عثيمين قال يكون في قلبه ميل للراقي أو الشيخ صالح حتى يرفع ما به من جهة السبب. هذا الكلام للشيخ صالح في كتاب التمهيد. قال لا يطلبون الرقية لأن الطالب للرقية يكون في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب. وهذا النفي الوارد في قوله لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم بها جدا أكثر من تعلقهم بالطب. لا يطلبون الرقية من أحد هؤلاء الذين حققوا التوحيد لقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ولما في ذلك من التعلق بغير الله جل وعلا، لذا كانوا من الكمل الذين حققوا التوحيد. وهذه المسائل 3: قوة اعتمادهم على الله وعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ولما في ذلك من التعلق بغير الله ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. كما أن طلب الرقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال طلب الرقية ولأن طلب الرقية من الناس هذا سؤال للمخلوق، وأهل التوحيد من حقق التوحيد يستغنون عن الناس ويعتمدون على الله تعالى، وهذا من تمام التوحيد. قال لا يكتوون، والكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار مع أنه مأذون به شرعا لكن فيه كراهة. فالعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما، ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله، وهذا الذي حرره صاحب التمهيد. ثم قال ولا يتطيرون، هذه مأخوذة من الطير والمصدر منه تطير، وسوف فالشيخ عقد لها بابا خاصة سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. فالطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه فيجعله يقدم على أمر أو يحجم عنه، وهذه صفة لم يكن التوكل، هذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيمة. قال وعلى ربهم يتوكلون، فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم، وهذه الكلمة وعلى ربهم يتوكلون هذه جامعة للصفات السابقة. فهؤلاء 70,000 استحقوا هذه المنزلة وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم تركوا أمورا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس وتوكلا على الله سبحانه وتعالى كما قال العلامة الفوزان. فهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما قد يفهمه بعض الناس، وأن الكمال أن لا يباشر سببا البتة أو لا يتداول البت، فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك. فليس في الحديث أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقة أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه 3 بخصوصها لأنه يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو إلى الكاوي أو إلى التطير، ففيها إنقاص من مقام التوكل كما ذكر العلماء. هذه بعض المسائل التي يمكن أن نتكلم عنها في هذه الأحاديث التي ذكرها أو الأدلة التي ذكرها في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لا بأس أن نكمل مسائل هذا الباب إن شاء الله جل وعلا. فذكر فيها جملة من المسائل فقال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، كما قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. المسألة الثانية قال: ما معنى تحقيقه، أي معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. الثالثة قال: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه الآية سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه، دل على ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله جل وعلا. أما خصوص الثناء فهو متعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك في قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. فهؤلاء هم سادات الأولياء، وكلام المؤلف من باب كما قال الشيخ العثيمين من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأولياء السادات، وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء، بل يريد الأولياء الذين هم سادات الخلق. الخامسة قال فيها رحمه الله: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، لقوله: الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله جل وعلا. فقول المؤلف ترك الرقية والكي يقصد الاسترقاء والاكتواء. السادسة قال: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، أي تركوا هذه الخصال توكلا على الله جل وعلا وشاهده وعلى ربهم يتوكلون. السابعة قال: السابعة عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم، أي لم ينل هؤلاء 70,000 هذا الثواب إلا بعمل. حرصهم على الخير وجهه خوضهم في هذا الشيء، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بما يكون سببا لهذا الخير. التاسعة قال: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيم أعظم من السواد الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة الكمية. وأما الكيفية لأنه يدخل الجنة منهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، فهذه بالكمية الأولى والثانية بالكمية. وأما بالكيفية فدخول 70,000 منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعيد هذه التاسعة، قال: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أشار إلى فضيلة الأمة من جهتين، من جهة الكمية والكيفية. أما الكمية فهو السواد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن من هذه الأمة سوف يدخل منها أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون منها الجنة أكثر من بقية الأمم، هذا من جهة الكمية. أما الكيفية فتعلقت بال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم من هذه الأمة. العاشرة قال: فضيلة أصحاب موسى إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لهذا موسى وقوم، الحادي عشرة عرض الأمم عليه الصلاة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وقول ذلك في قوله عرضت علي الأمم، والمراد أن الله تعالى أراه هذه الأمم إذا جاءت يوم القيامة. وهذا كما قال ابن عثيمين له فائدتان: الفائدة الأولى تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد. الثانية بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وبيان شرفه، حيث كان أكثرهم أتباعا وأفضلهم، فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان، أو فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وذلك في قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. الثالثة عشرة قوله قلة من استجاب للأنبياء، وشاهده في قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده والنبي وليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، هذا الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. ثم ذكر الثامنة عشرة قال بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لقول حسين أما إني لم أكن في صلاة، لأنه خاف أن يظن الحاضر أنه قام يصلي فدفع عن نفسه إهام العبادة. التاسع عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لكونه قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا، فوقع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرون فضيلة عكاشة، لقوله أنت منهم أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الحادي والعشرون قال استعمال المعارض، والثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لكونه لم يقل لست منهم فيقع في نفسه شيء، ولكنه قال سبقك بها عكاشة. وكما قال الله جل وعلا إنك لعلى خلق عظيم. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.